قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني، فأهلا ومرحبا بكم وأرحب بضيفي. حياك الله شيخ راشد.
حياك الله عبد الرحمن.
أنا قبل الحلقة تو وإن شاء الله طالع وحنا نتكلم على الشيخ عايض فضاعت الأسماء عندي. حياك الله شيخ راشد.
الله يسلم.
الحقيقة يعني ما شاء الله وجهك الجميل يدعوني إلى أني أسألك سؤال، إذا كان ممكن تعيرنا وجهك نعلق بمكان أحد هذه المصابيح.
الله يحفظك. هذا من طيب أصلك. الأخوان السوريين يقولون عيونك الحلوة.
الله يحفظك.
الله يحفظك. هذا من طيب أصلك.
وياك شيخ راشد، بس دردشة خفيفة حول رمضان وجدولك في رمضان وأيام رمضان. أنا عرفت وانت صغير أنك كنت تقوم من النوم وتروح على الثلاجة وتأكل بعض ما هو موجود فيها وترجع تنام وكأنك صايم وتجلس تكمل صيامك.
طيب كان الوالد الله يشافيه يقول البسكوت ما يفطر. فعلى حسب يعني تعرف الإنسان في الصغر يعني يربى قليلا على الأمور حتى يستطيع أن يعتاد الصيام.
بس ما هو إلى درجة أنه يأكل الفطور كله.
يعني مو بالفطور، يعني تقدر ما يقيم به صلبة.
صلبة ثلاجة كاملة. تقريبا صمت رمضان وانت في ثاني في 12 سنة أو شيء يعني
تقريبا
في هالحدود.
نعم.
الآن برنامجك الرمضاني كيف تقريبا؟
والله تعرف أبو عبد الرحمن في رمضان تكثر بالنسبة لي الملتقيات الرمضانية في دول الخليج وبعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية، فيعني فلدي برنامج في الرياض وبرنامج آخر أثناء السفر. يعني أنا أحرص قدر المستطاع أن في رمضان أتواجد مع الأطفال والأبناء والأهل، لكن أحيانا يكون هناك ظروف سفر. ففي العادة بعد صلاة يعني أصلي الفجر وأقرأ قرآن ثم تفسير ثم أنام إلى العاشرة تقريبا، أذهب إلى المكتب. خاصة تعرف في رمضان يكون مجموعة برامج فيكون هناك اتصالات كثيرة من الناس ومشاركات، فأحتاج أن نرد على مجموعة كبيرة منها. ثم من بعد صلاة العصر كذلك نعود مرة أخرى للقرآن، ثم نقضي وقت مع الأسرة في البيت نقرأ القرآن جميعا.
جيد.
ثم من صلاة المغرب وأنام أنا بين العشاءين.
عجيب.
لأنه هو الوقت اللي أرتاح فيه. عجيب. بعد صلاة التراويح إما كلمة أو محاضرة أو درس أو برنامج أو مشاركة إلى الساعة الواحدة الثانية ثم أنام.
ما تتابع برامج رمضانية؟
والله للأسف
أبدا.
حتى برامجي أنا يعني ما أستطيع متابعتها إلا عن طريق الإنترنت.
عجيب. إيه. طيب وصلاة التراويح وين تحرص تصلي؟
والله أنا حريص أني أصلي ما أخفيك مع إمام حسن الصوت. أنا خطيب جامع القاضي بمدينة الرياض. إمام الجامع الشيخ ناصر القطامي.
أي كان معنا ترى من ثلاث حلقات.
زين باقي المؤذن. فال يعني أصلي معه أحيانا في يعني مسجد قريب من المنزل أيضا كذلك إمام حسن الصوت.
أي ما شاء الله ما شاء الله.
نحرص عليه.
جميل. خلينا نشوف صورة مع بعض الشيخ راشد ونعلق عليها إذا تكرمت.
لا بس.
شوفها مع بعض. تعرف الحلو هذا وين؟
إن شاء الله. أن تعرف هذه الصورة يمكن عمري يمكن ست سنوات تقريبا.
إيه ما شاء الله.
في أولى ابتدائي.
وليش زعلان؟
مو بزعلان بس يعني ثقافة الصورة في ذيك الأوقات إن الإنسان لازم يكون. أنا لو وريتك صور الثانوية كان ما كملت البرنامج.
بس تدري يعني كل الملامح مختلفة. يعني ملامحك في الصورة مختلفة تماما عن ملامحك الآن. يعني بعض الأحيان الناس يعني يبقى شوية ملامح عندهم من الصغر، أنت ما شاء الله أبدا ولا شيء.
عوامل التعرية. يمكن الشعر باقي يا أبو عبد الرحمن.
ما ادري والله شيل الطاقية ان شاء الله.
هذه الصورة تبين لك اول من اكتشف الكدش.
اي والله. الشيخ راشد انت مواليد كم؟
95.
95
هجري.
انا اكبر منك بسنة يعني لازم تحترمني.
لا شيء، انت اكبر سنا وقدرا.
لا انت قدرا بس انا سنا.
رايح.
الابناء كم لديك من الابناء؟
عندي 3 بنات وابن واحد.
عبد الله.
عبد الله.
ايه ما شاء الله. طيب الشيخ راشد، يعني احنا الحقيقة في كثير برامج لك وانشطة الحقيقة كثيرة ما شاء الله تبارك الله، استمتعنا فيها واستفدنا منها كثير. لك من البرامج تقريبا برامج رمضانية، لك برامج شرعية، لك برامج وثائقية، وأيضا لك برامج شبابية. أنا سؤالي قبل ما أدخل في هذه التفاصيل، الشيخ راشد وين يرى نفسه في هذه البرامج المجموعة؟
والله لا شك البرامج الدينية الإلقائية أنا أجد نفسي فيها. ولذلك يعني كان عندي حلم من زمان أن أصور تسجيل من المسجد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله قطعنا شوط، انتهينا تقريبا من 30 حلقة هي في المونتاج الآن، وهو حلم يعني أنا عندي مجموعة أحلام لسنوات قادمة، فكان هذا من بينها إن شاء الله. فيعني أنا حتى سبحان الله أشعر بشعور وبراحة غير طبيعية. يعني اللحظة التي ألقي فيها محاضرة في المسجد تحديدا، في أي مسجد تحديدا، وأتحدث عن السيرة وعن تفسير القرآن، والله الراحة التي أكون فيها لو توزن بأموال الدنيا ما تزن عندي.
سبحان الله.
وأني حاولت أجدها في أماكن أخرى توجد، بس ليس بذاك القدر الذي يكون في المسجد.
أنت الشيخ راشد كان من ضمن البرامج اللي قدمتها برنامج يبدو لي في لقطة أثرت كثير في الناس.
صحيح.
وهي الطفلة اللي التقيتها في كازاخستان. يا ليت بالله تعطينا وش قصتها.
طبعا احنا كنا في كازاخستان. وهي فرصة ايضا نذكر اخواننا المسلمين باخوة لهم ايضا في كازاخستان. كازاخستان بلد مسلم كبير جدا، لكن للأسف الشيوعية نهشت في لحمه وفي عظمه.
الله.
لكن لم تستطع أن تلغي الهوية، ولذلك لما انجلت الشيوعية عن كازاخستان وإذا بالمسلمين يخرجون من تحت الأرض، حتى الله. كان أحد الروس يقول أين كنتم؟
عجيب.
أين كنتم؟ يعني كل الذي فعلناه وكل القتل الذي مارسناه معكم ألا زلتم موجودين؟
الله.
ولهذا تجد مثلا مظاهر غير طبيعية، يعني تجد إنسان مثلا يبيع خمر وإذا رآك تلبس الثوب العربي يفرح ويسعد ويأتي بالزجاجة يقدمها لك.
عجيب.
يعني تقول له يا أخي هذا حرام، يقول والله ما أدري أنه حرام.
أي.
يعني أذكر كنا في مطعم للعشاء، فطبعا هناك في كازاخستان العجيب النساء يعني يرتدون ملابس أنا لم أرها في أوروبا ولا أمريكا من التفسخ والانحلال، الثقافة الشيوعية لا زالت. فرأتنا امرأة فأتت يعني لابسة ملابس لا تعقل، فجاءت قالت عندي سؤال، قلت تسألي، قالت الصلاة، وسألت عن شيء يتعلق بالصلاة، ثم أخذت دخلت مكان تصلي ولبست الحجاب وصلت ثم خرجت. فقلت لها يعني أنت ما شاء الله محافظة على صلاتك وهذا خير من الله سبحانه وتعالى لك، ليتك أيضا تلتزمين بالحجاب. قالت أنا ما أسمح لك، أنا مسلمة وأموت وأنا مسلمة. فكانت معتزة بدينها.
سبحان الله.
فكان طبعا كازاخستان فيها أشياء كثيرة، يعني بالمناسبة شيخ كتابة الكازاخيين القدماء يكتبون كلامهم باللغة العربية.
عجيب.
لذلك في المتاحف لديهم الآن تجد التراث الكازخي القديم، تجد أن الكتابة كانت باللغة العربية، تجد أن النساء في غاية الحشمة وفي غاية العفاف وفي غاية فكنا نسير يا شيخ، فركبنا مع سائق تاكسي اسمه الشيخ جان. فسألته قال أنا كنت أبيع خمر والحمد لله الله تاب علي، والآن ذهبت تعلمت القرآن وأصبحت أعلم أبناء المسلمين القرآن، وجزء من وقتي للتعليم وجزء من وقتي أعمل على التاكسي. فكنا نتحدث، قال زوروني في المنزل. زرت في المنزل أسرة بما تحمله الكلمة معنى، تحمل معاني الدين والإيمان
ما شاء الله.
كان من بينهم الطفلة مدينة، فكانت تتخبط، فسألت قالوا هي عمياء. قلت عجيب. منذ الولادة؟ قالوا لا. ما الذي حدث؟ هذه القصة اللي كانت عجيبة يا شيخ، طفلة عمرها 6 سنوات فكان لديها آلام في الدماغ فقرر لها عملية جراحية، فكان التشخيص خاطئ. استفاقت من العملية، الآن في إضاءة الغرفة العملية يعني التنويم، فقالت مسكت بيد والدها فقالت يعني أضيء الأنوار نور طافي
ناشو.
فهو بغير وعي راح أطفأ الأنوار
يا الله.
فقالت ما أشوف، أضاء الأنوار مرة ثانية. تعرف الأب وهو ينظر إلى ابنه
صدمة.
يعني صدمة كبيرة. فالبنت قامت تصرخ وتبكي والأب انهار والأم انهارت والأبناء الآن مهما الآن تقول بشكي خلاص أنت يعني وقع الفأس في الرأس. يقول فكنت كل يوم أمر بها وأقرأ القرآن، يوم من الأيام قرأت القرآن وصرخت بأعلى صوتي لم يتمالك نفسه. يقول التفتت اسمها مدينة، التفتت طفلة صغيرة حتى لاحظت أنها متمسكة يعني تسير في الشارع بالحجاب، قلت توي يعني ما واجب عليك، قالت لا هذا الإسلام أنا هذا أنا يعني هذا علامة على أني مسلمة، طفلة صغيرة. فيقول والدها يقول يوم انفجرت باكيا التفتت لي وقالت يا أبي قبل قليل كنت تقرأ وبشر الصابرين
عجيب.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله.
قل فلما قرأتها علي والله ما تمالكت نفسي، أخذتها أحتضنها وهي من شدة حضني لها أخذت تصرخ.
الله.
فهذا كان يعني أنا حينما كانت هي كانت تروي لي القصة يا شيخ وترفع يدها وتدعو للمسلمين والمسلمات وتدعو الله عز وجل. قلت طيب يا مدينة هذا الذي أحزني ألمني كثيرا وأفرحني. قلت مدينة لو خيرناك بين أمرين، هي تريد تحفظ القرآن، بين أمرين أنك تحفظين القرآن أو يعيد الله عز وجل إليك بصرك. قالت لا أريد أن أحفظ القرآن.
الله أكبر.
فكان هذا من المواقف العظيمة الله التي مرت بنا.
الله أكبر. مؤثرة والله الشيخ راشد. شيخ راشد خليني برضو أروح نأخذ لنا صورة لك في مصر، زرت أنت مستشفى هناك، خلينا نتحدث عن سبب هذه الزيارة، خلينا نشوفها مع بعض. هذه الزيارة لك في مستشفى السرطان في مصر.
صحيح.
سبب الزيارة كانت إيش شيخ راشد؟
هذا يا شيخ من المشاريع الحضارية التي نفخر بها في عالمنا الإسلامي.
نعم.
أن يوجد مستشفى متخصص للأطفال وأن يكون الإنفاق عليه من أموال المحسنين، والأهم من هذا كله أن يكون
الصورة ثانية.
أن يكون العمل بحرفية ومهنية عالية.
نعم.
حينما دخلنا يا شيخ المستشفى، يمكن الصورة الأولى التي كانت قبل قليل، دخلت مكتب صغير جدا، فقلت هذا مكتب مين؟ قالوا هذا مكتب مدير عام المستشفى. فسألته قال يا أخي لا يجوز لي حتى ولو كانت أموال صدقة، لا يجوز لي بحال من الأحوال أن أكون في مكتب ضخم جدا وأترك أبناء المسلمين، هذه الأموال أصرفها على هؤلاء الفقراء والأيتام والمساكين. هو بالفعل يعني مشروع حضاري، ونحن ندعو دائما المسلمين هناك في مصر وفي العالم العربي وفي الخليج أن يساهموا مع إخوانهم هناك وأن يعني يتبرعوا لهم وأن يقفوا معهم، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
اللهم امين. شيخ راشد، امس كان ضيفنا في الحلقه الشيخ عادل القرني، وكنت اقرا وانا يعني في اعداد هذه الحلقه، وجدت ان الشيخ عادل يعني اشاد فيك وقال ان سئل يعني من هو افضل من ترى من الدعاه الشباب في هذا الوقت، فقال انا ارى ان الشيخ راشد الزهراني هو من افضل الدعاه الحاليين، من افضل الدعاه الشباب الحاليين. يعني هذا حقيقة أكيد شهادة كبيرة جدا من شيخ مثل الشيخ عايض القرني، وأكيد أنها تعني لك الكثير.
ولا شك الشيخ عايض أبو عبد الله أخونا وحبيبنا وشيخنا، أن تعرف حتى نكون صادقين الشيخ، يعني الشيخ عايض حينما كان داعية إلى الله كنا نحن وإياك يمكن في المراحل المتوسطة.
نعم.
وكنا نأنس كثيرا بالاستماع إلى أشرطته، هو ومجموعة من المشايخ لهم فضل كبير علينا بعد الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن من الواجب أن نذكرهم دائما. بالأمس أيضا التقيت بالشيخ سعد البريك، كان معي مشاركا في حملة لإغاثة المسلمين في الصومال، وشكرته وقبل رأسه، وكذلك بقية المشايخ. هؤلاء لهم فضل علينا، وأعتقد أن أن يعني من الأخلاق أن ندين لهم بالفضل والشكر على الجهود الكبيرة التي قدموها. الشيخ عائض تحديدا أنا تربطني به صلة كبيرة جدا، يعني صلة محبة وأخوة. الرجل يعني غني عن التعريف في علمه وعقله وشعره وأدبه وفصاحته وبلاغته. أشكره طبعا على هذه الكلمات الطيبة واعتز بها، وهي تاج على رأسي ووسام في صدري، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظني وحسن ظن جميع المسلمين. آمين.
وأنت كذلك شيخ راشد، لكن بما أن هذا العلاقة اللي تربطكم ببعض، ليش ما تصيروا عدلاء؟
عاد لا ندخل في تفاصيل، هو بعدين يزعل علينا
هو بس
يعني طبعا انت من اول تريد ايقاعي في
لا 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 في اكثر من ابدا لا بس يعني لما هذه من الاشياء اللي تقوي الروابط والعلاقه يعني ما بين
لا هو دائما الاخوه الايمانيه هي اقوى رابطه
لكنها تعزز بأشياء
ثانية. والله أنا أعتز بالشيخ عايض وأعتز بأنسبائه وأعتز بالجميع يعني.
شيخ راشد، أنت سبق يعني من كم سنة تقريبا أعلنت عن قناة فضائية، ويعني كان يعني من وش أنا سبق التقيتك أكثر من مرة حول هذا الموضوع، وكانت الفكرة جميلة وكانت الرؤية بتكون يعني فعلا قناة مميزة وبتكون يعني من مصاف القنوات الأولى في القنوات المحافظة. لكننا تفاجأنا أن يعني بعد كذا فجأة انقطع الخبر عنها، لا حس لا خبر. يعني إيش السالفة؟ يعني هل خلاص يعني الموضوع انتهى وكيف؟
طيب هو اللي صار يا شيخ التالي، يعني احنا كنا يعني أنا كنت كما تعلم مدير قناة المجد العلمية،
نعم،
ثم تفرغت للدراسات العليا في جامعة الملك سعود للماجستير والدكتوراه.
نعم.
في هذه الأثناء عرض قضية أن يكون هناك قناة، فقلت لا بأس، يعني مدام أن قناة المجد العلمية الحمد لله تسير بخطى جيدة لا بأس، يعني تعرف كل ما كثرت القنوات كل ما كان الوضع أفضل. طبعا بحكم التجربة السابقة والخبرة يعني أدركنا أن لا نحتاج أن تكون هناك قناة مشابهة لقناة، إما أن نأتي بشيء جديد وشيء مميز جدا أو أننا نكتفي بالموجود.
نعم. نعم.
خطونا خطوات جيدة، وتذكر أنت يعني أنجزنا فيها إنجازات كثيرة، ما يتعلق بالهوية القناة، ما يتعلق بتراخيص القناة، ما يتعلق
أفكار البرامج، كل شيء ما بقى لك تنطلق
يعني ولا زالت يعني كل شيء، يعني الحمد لله ما في شيء انتهى، كل شيء موجود وكل شيء محفوظ. أتينا في تلك الفترة في نهاية عهد الرئيس حسني مبارك بدأنا نفاجأ بقضية إغلاق القنوات. أغلقت الرحمة، أغلقت الحكمة، أغلقت مجموعة قنوات، وبدأ الدور يعني يتسلسل من شخص لآخر. قلنا ننتقل إلى الأردن، أخذنا التراخيص من الأردن، خشينا في قضية أننا تعرف أنت القنوات يعني تبذل فيها أموال كثيرة،
صحيح.
والناس الذين يعني يدعمونك في هذه القناة أنت مؤتمن على أموالهم أمام الله سبحانه وتعالى، فليس من الحكمة ولا من العقل أن تضع ملايين ثم بعد ذلك تفاجأ أن القناة أغلقت،
صحيح.
فقررنا تأجيل موضوع القناة إلى أجل غير مسمى. فهذا هو يعني لكن يعني قد
ممكن يعني نشوفها يعني في
يعني الآن ندرس يعني أيهما أفضل الآن، أن تخرج قناة تقدم هذه الدروس العلمية، أم أننا نتعاون مع قنوات موجودة، أم أن نعود إلى قناة المجد العلمية. يعني المهم ليس الإنسان يكون صاحب قناة بقدر ما يكون يعني نافع للناس.
صحيح. أنا أستاذنك في فاصل الشيخ راشد ونرجع إن شاء الله، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى، حياك الله الشيخ راشد.
الله يحييك.
اهلا وسهلا.
يا مرحبا شيخ
اسماعيل. شيخ راشد، الحقيقه انت على مدى 4 سنوات قدمت برنامج الحقيقه، وانا الحقيقه سوف اشيد بشيء معين فيه، اما انك تطلع قناه او انك تطلع برنامج قوي وتقدر تستطيع ان تبثه في اغلب القنوات واقوى القنوات ايا كانت، تستطيع ان تصل. أنت الحقيقة يعني سلكت مسلك جدا رائع في مسألة أن يكون لك برنامج خاص، وقدمت برنامج الحقيقة، كان الجزء الأول، الجزء الثاني، الأجزاء كلها بشكل عام كانت برامج قوية، واضح أنها متعوب عليها، واضح فيها حتى الإنفاق. وانا اعرف يعني الجزء الاول يعني الى يعني كم خسرك هذا كم خسرت في اعدادها او في من المبالغ لتجهيز هذا البرنامج. البرنامج الحقيقة يعني من فكرته الى الان يعني وماذا يعني لك انت شيخ راشد الان، وهل يعني رؤيتك المستقبلية في هذا البرنامج الى متى؟
هو كما تعلم يعني انا اعتقد ان برنامج الحقيقة او الجزء الاول كان اسمه الوهم والحقيقة.
نعم.
يعني هو البرنامج الذي استطيع ان اقول هو برنامج اعلامي متعوب عليه في من البرامج التي قدمتها، ان تعرف فيه سفر وفيه عمل وفيه فرق تصوير
وفيه مخاطرة
وفيه مخاطرة وفيه اشياء كثيرة، وهذا هو الاعلام اذا اتينا نتحدث عن الميديا بشكلها الصحيح هي هذه هي.
نعم.
طبعا هذا كان ايضا خيار يعني بالامكان يعني تنتج برنامج بشكل قوي وتبث على قنوات قوية ثم بعد ذلك تبث على مجموعة قنوات حتى توصل الرسالة التي تريدها إلى الناس. كانت فكرة البرنامج وخاصة في جزئه الأول أن عندنا إحصائية تقول أن أعظم أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والتحذير من الشرك، وإحصائية أخرى تقول أن أقل موضوع يتحدث عنه الدعاء والعلماء في جميع وسائل الإعلام وفي الخطب وفي المنابر هو موضوع التوحيد. موضوع التوحيد أعتقد هو الموضوع الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى من أجله الكتب، وكما يقول بعض العلماء يقول إن من أجهل الجهل أن نقول التوحيد قد عرفناه. نحن نتحدث عن وجود أخطاء عقدية في كثير من بلاد العالم الإسلامي، فلذلك قررنا أن نخاطر بهذا البرنامج لنؤكد للناس أن هناك أخطاء. طبعا قد يكون هناك ملاحظة وردتني أنك أسأت إلى بعض البلاد التي قدمت فيها هذه التقارير، أنا لم أسأ، وأنا أفرح أحيانا إذا قيل أن هذه إساءة معناها أن الناس يعتقدون أن هذا خطأ وهذا جيد.
نعم.
أن نعتقد أن هذا خطأ وأن نصحح هذا الخطأ وأن نسعى إلى تصحيحه، لكن فعلا البرنامج لم يكن يقصد الإساءة إلى أحد أو إلى دولة، ولذلك شيخ كنا حريصين في كل دولة نغطي فيها تقرير من التقارير أن يكون علماء هذه البلاد أو تلك الدولة التي نسجل فيها هم الذين يتحدثون عن هذا جي. عن هذا البرنامج.
ولماذا اخترت كازاخستان تحديدا يعني لا. في الأجزاء اللي بعدها أي. أصلا
احنا الجزء الأول كان خالص في الحديث عن المخالفات العقدية،
رحتوا لعدة بلدان عربية،
الجزء الثاني خصصناه لأربع دول، لكن بدأنا يعني نتحدث عن قضية أن الدنيا، لأن الناس صار فيه يعني الناس صاروا ينظرون إلى أوضاع المسلمين نظرة سوداوية.
نعم.
فأصبحنا في الجزء الثاني نقول لا، هناك أخطاء وهناك أيضا أمور إيجابية. صورنا في ألبانيا، صورنا في أندونيسيا، صورنا في الجزء الثاني في تقريبا البوسنة والهرسك يعني، فصورنا في مجموعة
كبر السن بدأت تنسى
أي تعرف، فصورنا في هذه عفوا، وكان الأهم أيضا صورنا في كينيا مع الدكتور عبد الرحمن السميط. الجزء الثالث خصصناه لكازاخستان، والسبب أن كازاخستان ممسوحة الهوية من أذهان المسلمين، يعني أنا أعتقد أن كان عندنا هدف أيضا من الأهداف التي رصدناها لأول البرنامج أن يكون البرنامج هو حلقة وصل بين العالم الإسلامي، يعني جيد أن نتعرف على أوضاع المسلمين في كازاخستان في كينيا في أندونيسيا في جميع أنحاء العالم.
خليني أشوف صورة لك كذا وأنت في كازاخستان، صورة هذا ملاكم،
هذا بطل العالم في ملاكم في الملاكمة، بس ما يعني ليست الملاكمة العادية هذه الملاكمة يعملون فيها رفسا ويدنا
أي الاثنين
أي أنا لكن أحيانا طبعا تنتهي بموت أحد فهذا بطل العالم في هذه المصارعة، فيمكن أنت تتابع المصارعة أكثر مني يمكن تعرف اسمه.
لا أنا كنت مصارع
أنا لا أعرف اسمه، لكن الرجل هذا غريب يعني هو نجم على مستوى كازاخستان بشكل عام، ويتفاجأ الناس أنه يخرج في أحد البرامج التلفزيونية في كازاخستان بعد أن استلم كأس العالم في هذه اللعبة، يقول وجه رسالة إلى إخواني وأبنائي في كازاخستان أن يحافظوا على الصلاة.
ما شاء الله.
وأن يحافظوا على دينهم. أنا لم أتمكن من الوصول إلى العالمية إلا بإيماني بالله وطاعتي لله ولرسوله.
يا سلام.
فأصبح مضرب المثل يعني، حتى كانوا وهو يدرب عنده معهد تدريب الملاكمة، فهو يدرب الأطفال يعني الناس الذين يريدون، إذا أتى وقت الصلاة الجميع يتوقف، الجميع يذهب يفرش السجادة وتبدأ الصلاة. فكان رجل فيه نواحي تربوية جميلة جدا، وهو طبعا نحن ما نعرفه، لكن في كازاخستان هو
أكيد مشهور النجم الأول. وفي أيضا صورة ثانية الشيخ راشد برضه، كانك كنت تستمع خطبة جمعة ولا
هذا يا شيخ؟ هذا منطقة، لا هذا مكان في أعلى قمة في عاصمة كازاخستان في تيرانا.
وش اللي مو عاجبك؟ أنا أشوف وجهك كذا.
لا مو باللي عاجبني، أنا ما أدري كيف يا أخي، أنا كنا نصور في الشمس بس عاد ما أدري وين راحت الشمس. طبعا يا شيخ الوصول إلى هذا المكان تسير بالسيارة حوالي 4 ساعات، ثم تصعد الجبل ما يقارب ساعة
مشي.
المنطقة اللي كنا نصور فيها هذه تعتبر منطقة استراتيجية في كازاخستان، لأنها في أعلى قمة. سبحان الله، كازاخستان كطبيعة خلابة جدا، ليس لديهم مشاكل في الماء. الأيام الشتاء تصل درجة الحرارة إلى 60 تحت الصفر،
عجيب.
فتتجمد الدنيا، ولذلك هم يأكلون لحم الخيل، وهذا كان أحد المشاكل اللي يعني صار فيها إحراج كبير بيني وبين الناس هناك. فعالي الجبال تستمر بسيلان الماء إلى الموسم القادم، لذلك هذه الثلوج تغذي العاصمة من بالماء طيلة السنة ودون أي مشاكل، بل ويفيضون على المناطق الأخرى في كازاخستان.
ما شاء الله. وأيضا في صورة برضو في كازاخستان، طالما الحديث عنها، أنت وينك في الصورة دي؟
والله إيش رأيك؟
أنا ماني شايفك.
هذا منزل أحد يعني المسلمين في، طبعا هو في كازاخستان بس هم هؤلاء من أوزبكستان، أصول بخارية. هذه أسرة غريبة يا شيخ. الجد عمره 90 سنة، الأب 65، الابن في 35، الحفيد 10 سنوات، الجميع يحفظ القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله،
يعني الأسرة كاملة، الزوج والزوجة والأبناء والأحفاد كلهم يحفظون القرآن. والغريب انهم مسوين لهم برامج جميله، يعني اذا جاء موسم الاجازه الصيفيه يلزمونهم فقط بساعه ونصف اليوم يقرؤون قران، ويمنعون عنهم اي شيء اخر غير اللعب، العب كما تشاء بقيه الوقت، بس هذه الساعه والنصف تراجع فيها القران الذي تحفظه.
يا سلام.
اذا اتى يعني، وانا صورنا الحلقه، اذا اتى وقت الجلسه يسمونها جلسه ايمان، الجلسه الايمانيه، اذا جاء وقتها وتحلقوا حول جدهم والله يقشعر بدنك.
الله.
تنظر الى الجد الشيب وخطه، الاب الشيب وخطه، الابن، الاحفاد، الاطفال، البنات، الجميع يحفظ القران.
الله.
فهذه نعمه من الله. فكنا نسجل انها مدرسه، انها اسره قرانيه، الجميع يحفظ كلام
الله. وأيضا كأنك كنت برضو مع مجموعة أيتام.
صحيح.
نبغى برضو نشوف
هذا الصورة. هذا الطفل.
أنت وينك في الصورة دي طيب؟
أنا صحيح. هذا الطفل يا شيخ اللي احتضنه.
إيه لا.
أول ما دخلت المقر هذا، دار الأيتام اسمها دار أيتام الكوثر.
نعم.
هذه دار أيتام نموذجية، فندق 5 نجوم لأيتام يعيشون حياة يعني حياة الناس. يعني انت تدري ايش مشكلتنا في بعض في عالمنا الاسلامي احيانا، ان يعني دور الايتام يعني الاماكن رثه والاكل سيء. لا، هنا قالوا نريد ان يعيش هؤلاء الاطفال كما نعيش واحسن مما نعيش، الاكل في احسن مستوى، يعني بدون بذخ زائد، اماكن الصلاه، اماكن الوضوء، اماكن النوم، اماكن الدراسه، كانت في غايه الروعه. حينما دخلنا الطفل هذا يتيم، فلما دخلت قال أنت أبي، فأمزح معه قلت نعم، ويمسك فيني. أجريت كل الحوارات في هذه الحلقة وهو بجانبي.
الله.
لم ينفك عني إلا بحيلة حتى خرجنا.
ما تدري كان سويت في موقف مشابه، كنت أقرأ عن الشيخ عبد الرحمن السديس الله يحفظه، في بنت جزائرية عمرها 6 سنوات وحافظ القرآن، وأمنية حياتها إلا تلتقي بالشيخ عبد الرحمن وتقلده في القراءة صوته. وتقول إلا لازم تودوني للشيخ عبد الرحمن، أبغى الشيخ عبد الرحمن، أنا بالشيخ عبد الرحمن. وأمها تقول لها إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله بنوديك إن شاء الله إن شاء الله، إلى درجة أن البنت أثرت نفسيتها وبدأت تقول أنتم تضحكون علي تكذبون علي ما تبغون تودوني عند الشيخ، أنا أبغى الشيخ، أنا مدريش أنا كذا. سمع قصتها الشيخ عبد الرحمن وجاب لها أرسل لها يعني دعاهم حتى يجون إلى مكة. جت البنت واحتفى فيها الشيخ واستقبلها ومدريش وتبناها فيما يتعلق بالدراسة وكذا، أنه راح يدعمها الفترة القادمة. يعني البنت إلى درجة نفسيتها تأثرت ومستواها الدراسي تأثر وحفظها بدأ يتأثر من شدة ما هي متعلقة أنها تشوف الشيخ سبحان الله. فبعدين التقت بالشيخ
والله إن شاء الله أنا أشوف يعني كم هذا وتكفى لها أنت جزاك الله خير. لكن فعلا يا شيخ يعني هي لعل الصورة هذه تذكرنا يعني شيء نقدم لإخواننا من أجمل الأشياء في الحياة أن تكفل الأيتام. أيوة. والله العظيم حينما يعني كنا أحيانا ما عندنا فترات تصوير نروح للدار. نعم. الجلوس معهم يشعرك برحمة، يشعرك أن هؤلاء قريبين منك، أطفال لك ترعاهم تكفلهم. أيوة. تشفق عليهم. أيوة. وكلها بأجر يعني تعب ونحن نمر اليد على الرؤوس يعني بكل. أيوة. يعني شعرة حسنة.
شيخ راشد خليني أسألك برضو سؤال كذا حول يعني نطلع شوية من الإعلام، أرجع له بعد شوية بس عشان أنا
في برنامج الحقيقة. أنا أعتز يعني جزاهم الله خير مجموعة من المشايخ طلبة العلم ولا زال أحتفظ برسائلهم. يعني في الجزء الأول الشيخ سلمان العودة الله يجزاه خير أرسل لي رسالة شكر على البرنامج، الجزء الثاني أرسل لي الشيخ عايض القرني رسالة شكر على البرنامج، الجزء الثالث الدكتور أخونا الشيخ محمد العريفي أرسل لي رسالة شكر عليه. فأنا يعني معتز الحمد برسائلهم، وهذه أنا ودي أن أقدم من خلالها رسالة، ليس الغرض أني أذكرها بقدر ما يكون الرسالة أننا كدعاء بحاجة أن يكون في تعاون بيننا، بحاجة أن يعني أن نحقق قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. كما تعلم الشيخ في قصة موسى عليه السلام قال في دعاء الله عز وجل ربي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري قال كي نسبحك كثيرا. قال الإمام القرطبي إن من الحكم العظيمة أن الإنسان حينما يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل يكون ضعيف بنفسه لكنه يحتاج إلى من يقويه حتى يحقق كي نسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا.
الله جميل. بس تدري يا شيخ راشد أنا من الناس اللي أرسلت لك رسالة ما ذكرت،
وأنت كذلك أنت
وتعتز بالرسالة وحافظها عندك في الجوال.
أنا أعتز بك وبرسالتك يعني صداقة
ممكن أشوفها
صداقة معك كثيرة سهلة ترى طلعها.
خلينا نروح فاصل يا شيخ راشد.
أنا ما أنسح الرسائل.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا ايها الاخوه والاخوات، حياك الله الشيخ راشد.
الله يحييك. يا مرحبا
الشيخ راشد. يعني
انا متوجس من كخيفه.
ليه؟
ما انا تنبأ بما تسأل. نتفق على شيء وندخل في اشياء.
نرسل محاور معينه ونطلع باشياء ثانيه. لا لكن انت الشيخ راشد يعني انت والشيخ نبيل عوض يبدو لي كان لكم يعني السبق والاولويه في يعني والفضل بعد الله سبحانه وتعالى في منع القنوات قنوات السحر والشعوذة، واشتغلت على هذا الجانب يعني. وانت يعني ايضا ما شاء الله عليك يعني رحت الى يعني رحت للمشايخ وعلماء ورحت حتى الى المدينة الإعلامية اللي تبث من خلالها كذا، ثم يعني الحمد لله يعني حتى استطعت الى اغلاقها.
الحمد لله هذا فضل من الله. هو كانت الفكرة شيخ يعني أعظم شيء يعني ممكن أنه يخدش في حياتنا هو قضية الشرك، تكلم عن شيء يناقض التوحيد ويخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فكانت فكرة طبعا لم يكن هناك تواصل للأسف، يعني فيما بعد تواصلت مع الشيخ نبيل، بس وقتها الشيخ كان يعني على يعملون في جهة وحنا وجيد يعني أن هذا في جهة وهذا في جهة ويكون الهدف واحد. وكان في قرار ينص على أن إذا كان هناك ضغط من الجماهير العربية على أمر معين على قناة لا تريدها فإن يعني القمر في النهاية سيرضخ لهذه هذه الرغبة. فالحمد لله كان يعني تعاون سماحة المفتي وأيضا سماحة شيخي الله يغفر له ويرحمه الشيخ عبد الله بن جبرين في هذا المجال ودعمه لنا وحثه، يعني تعرف حينما يتصل بك شخصية بقامته ويحثك على أن تستمر في الموضوع الحمد لله كان لها أثر جيد في إيقاف هذه.
الحمد لله. أنت الشيخ راشد كان لك في أفريقيا زيارات كثيرة، أنا بشوف زيارة في أفريقيا، وبعدين أباك تحدثني عن التقائك بالشيخ عبد الرحمن السميط، وأيضا يعني لأنك أنت رحت هناك وجلست فترة مع الشيخ وتنقلت معه، فأبغى أتحدث عنه. بس خلينا أشوف هذا المقطع الفيديو ناوي.
طيب. يعني يطبخون أكلهم.
هؤلاء مثلا يضعون الأحجار الثلاثة ويبحثون عن الأعواد من الغابة.
ما في كبريت
أبدا، يطلعون النار نفسها من الأعواد يعني. بعدين يولعون النار ومن هناك يبدأون يذبحون يعني. هذه كذلك بيوت هو أصلا من الطين والأخشاب من الغابة، يبنونها لتربية الدواجن المحلية بالطين والأخشاب والسعف. هذه
برا قرية بدائية جدا يعني.
صحيح.
حتى ساكين يعني.
أنا تفاجأت، أنا تواصلت مع الدكتور عبد الرحمن السميط فقلت أريد أن أصور أوضاع المسلمين في كينيا، فقال تأتي تصور ودعوة. قلت إن شاء الله. ذهبنا إلى هذه الأماكن، وأذكرنا أولا نزلنا في العاصمة، سكننا في فندق يعني جيد، وطبعا الشيخ كان يسكن في أظن في السفارة الكويتية أو كذا. ثم اليوم الثاني توجهنا إلى المطار. أنا توقعت يعني شخصية، أولا دكتور ومن أسرة ثرية، فلما وصلنا الطائرة طبعا احنا كنا متوقفين، الشباب الذين معنا يبغون درجة أفق ويبغون أولى، فقلت لا احنا مع الدكتور ركب أولى، ركبنا أولى. يوم يعني ركبنا الطائرة إلا والدكتور في آخر الطائرة، فقلت ليش؟ قال هنا تختلف، آخر مقعد أرخص من أول مقعد. فأنا يقول لا أستطيع أن أنفق أموال المسلمين على حياة البذخ. انتقلنا إلى نسيت اسم المنطقة التي كان فيها معي الشيخ علي جريس الذي رأيته قبل قليل. فقريع يعني منطقة نائية وعبارة عن حياة بدائية جدا يعني. سمعت ما يعرفون شيء اسمه كبريت.
الله.
يعيشون يعني، أنا أذكر في عش يسكن فيه مجموعة تقريبا شخص معيل 7 أشخاص، المساحة 2.5 × 3، يعيش فيه 7 أشخاص بدجاجهم، يعني غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة المعيشة والأثاث كلها في هذا المنزل. الله. طبعا حينما ذهبنا هناك الحياة عدم يعني، كنا ننام في الصحراء أو ننام في سكن الشيخ. فالفريق الذي معنا رفضوا، قالوا ما نسكن هنا.
عجيب يعني، ما يمكن،
لا يمكن. طيب قال الدكتور في فندق هنا قريب.
الله.
يعني فوجدنا الفندق أسوأ.
عجيب.
فقلنا ما دام كذا حتى لا نكلف على الشيخ نسكن في الفندق. طبعا سكننا في الفندق وبدأنا، أنا كنت أسمع عن عبد الرحمن السميط، فقال لي يا شيخ الناس يقولون، والله لا أنساها، قال الناس يقولون عبد الرحمن السميط يبالغ، هل سمعت بهذا؟ قلت كلام الناس يعني، تعرف. قلت لأي واحد يعمل لابد أن يوجد هناك من يحاول أن يعني ينبش وراءه أو من أجل أن يثبطه عن العمل. فقال طيب هم يقولون أن عبد الرحمن السميط يقول أنا أدخل قرية وكلهم يسلمون. قلت هذا ذكر أنه من باب المبالغات. قال طيب تعال معي. فدخلنا في هذه القرية.
أيوة.
هذه القرية الشيخ عرض عليهم الإسلام سابقا، لكن رئيس القرية وهناك رؤساء القرى لهم مكانة.
نعم.
قال أنا لا أسلم ولا تسلم قريتي إلا يجي واحد من مكة نردد خلفه الإسلام.
عجيب.
فدخلنا، فقال الدكتور عبد الرحمن السميط يقدم كلمة يعني لم تظهر الآن لكن كانت موجودة، أننا أتيناكم محبين لكم ونرغب في الخير وكذا، وقد أتى فلان من مكة. طبعا أنا قلت هذا بدأت الزغاريد وبدأت الأناشيد والاحتفاء وكذا. فقام صاحب القرية قال أنا أعلم أن الإسلام هو دين الحق. فقلت يلا رددوا وراي. قال لا أنت تقول لي وهم يرددون وراي أنا.
عجيب.
قلت طيب بدأت، قلت أشهدوا، فهو يقول أشهدوا والقرية تخيل قرية كاملة
تردد.
كلها مجتمعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وثم يبدأ الفرح والأهازيج شيء. يعني الدكتور، أنظر للدكتور عبد الرحمن السميط يبكي
الله.
فيقول للدكتور ونحن جالسين، دخل واحد أسلم قبل أسبوع على يد ابن الدكتور عبد الرحمن. طبعا ابن الدكتور عبد الرحمن أيضا يعمل، الدكتور ما شاء الله ابناء كلهم يعملون معه في الدعوة.
ما شاء الله.
لما أسلم من الفرح يبحث عن شيء يقدمه له ما وجد، فخلع ثوبه
الله.
قال خذ هذا هدية لك، فسموه عبد الرزاق. فجاء قال أنا سمعت أن الشيعة يحاولون أنهم يدعون هنا لمذهبهم، أنا سأسمي نفسي عمر. قلنا أبد، لو كل أسبوع اسم ما عندك، ما عندك مشكلة. فكان يعني يعني فعلا. وبالمناسبة أنا أشيد يعني ببعض الدعاء، يعني كان الدكتور السميط يصير بنا في شيخ في مكة أنا لا أعرفه للأسف، يعني ليس بيني وبين علاقة، اسمه بدر الراجحي، لكن جيد أن الواحد يذكر محاسن الناس حتى الناس تقتدي به. فقال لي ترى هذه القرى الكثيرة هنا، قلت نعم. قال نحن هذه نسميها قرى بدر الراجحي.
عجيب.
قلت ليش؟ قال هؤلاء أسلموا بسبب دعمه لهم.
الله أكبر.
فتشوف يعني مناظر عجيبة
ما شاء الله. في مقطع برضو فيديو لك نبغى نعلق عليه إذا تكرمت تشوفه مع بعض.
طيب،
هذه محاضرة لك يا شيخ راشد.
صحيح.
وين؟
هذه في أرض الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. أرض من أراضي المسلمين المنسية في ألبانيا. هذه الأرض التي حينما تذهب إليها تجد التراث العثماني القديم.
عجيب.
المساجد العثمانية، حتى تجد على أبواب المساجد بناها السلطان فلان، بني على ألبانيا من الدول المهمة كانت بالنسبة للدولة العثمانية. يعني في فترة من الفترات كان عدد الوزراء في مجلس الوزراء في الدولة العثمانية الذين ينتمون إلى ألبانيا كانوا 50. قادة الجيوش غالبا أنهم من الألبان، تعرف محمد علي باشا.
نعم.
في مصر أيضا كان من الألبان. فالألبان أناس أشداء وأقوياء ومعتزين اعتزاز عظيم بدينهم. طبعا يقال نسبة المسلمين في ألبانيا 80%، لكن يعني لا تجد كثير من مظاهر الإسلام بقدر ما تجد اعتزازهم واهتمامهم بهذه الهوية.
جيد. شيخ راشد، بعد هذه الرحلات خليني أنا أسألك سؤال، ننتقل إلى مرحلة أخرى. الإعلام الجديد، كيفك مع الإعلام الجديد؟ كيفك مع الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها؟
والله أنا أعتقد كما تعرف شيخ، الدراسات تذكر أن الإعلام الجديد هو الذي سيكتسح مستقبلا، والإعلام التقليدي سيتراجع كثيرا إلى فترات معينة، يعني قد يعود مرة أخرى الإعلام التقليدي، لكن الفترات القادمة لن يبقى في الإعلام التقليدي اللي هي القنوات الفضائية إلا الإعلام غالبا الممول حكوميا.
نعم.
لأن القنوات لن تستطيع مستقبلا أن تقدم، يعني أن تحافظ على مستواها في التميز بسبب الإنفاق. الآن تستطيع أن تخرج أفضل مقطع فيديو في 10 دقائق وتوصل رسالة إلى الناس بإخراج رائع وتضعه في اليوتيوب، يشاهده الناس في أي وقت، غير مرتبط بزمان، غير مرتبط بمكان، وتحقق نسبة مشاهدة عالية جدا.
نعم.
الآن بعض المقاطع، يعني بعض المقاطع اللي ذكرتها، يعني عدد اللي دخلوا عليها تقريبا 2,000,000. يعني في مقطع كان عدد، كنت أقرأه أمس، عدد اللي دخلوا عليه 2,200,000، ويعني يعني أعداد فلكية جدا. فأعتقد الإعلام القادم، تويتر، الفيسبوك، اليوتيوب، هو الذي سيسيطر على الساحة.
نعم. وأنت كيف يعني، كيف لو بتواصلوا مع أحد بتواصل؟
أنا عندي صفحة شخصية، طبعا صفحة شخصية مليئة، ففتحنا صفحة معجبين باسم الشيخ راشد الزهراني، يعني facebook.com/راشد زهراني. هذه الصفحة التي أتواصل مع الناس فيها، والحمد لله فيها يعني فيها شكل جيد. اليوتيوب أيضا يوجد قناة عليها. تويتر داخل من أسبوع، يعني
توك توك صغير وصورة صغيرة وملف ولا ابتدائي.
فأعتقد كدعاء، خاصة يمكن نحن نستطيع أن نخاطب فئة الشباب بشكل أكبر، بحاجة أن نتواجد حيث يتواجدون.
صح.
والشباب الآن كلهم في الفيسبوك والتويتر.
جميل. شيخ راشد، ما يتعلق بالفيسبوك، يعني إحنا قبل فترة كان في حديث، يعني كان في حديث بعض الشباب يعني يجون يقولون يعني هل نقبل يعني مثلا صداقة البنات لنا حنا كرجال ما أدري إيش وكذا، كان في يعني كان في أخذ ورد في هذا الموضوع. أنا حقيقة تبنيت رد رأي يعني كان يعني عكس الكلام اللي هم يقولوه. حنا نقول يعني إذا ما استطاع المشايخ والدعاء وطلبة العلم والناس المحسوبين على الدعوة وإلى آخره احتواء مثل هؤلاء والتواصل معهم يعني يروحون لمين يعني في الأخير؟ يعني كان في كثير من الكلام، أنت وش تشوف في هذا الشهر؟
والله هو ما تذكر يعني خاصة المشايخ والدعاء وطلبة العلم هم بحاجة أن يتواصلون مع الناس جميعا، يعني بحاجة أن يتواصلوا. يعني أنت من أول نحن كنا في المملكة العربية السعودية يعني لم نغادرها، فكان الأمور مختلفة. الآن يستمع الآن قناة الرسالة كم يشاهدها، يعني الآن ملايين البشر يتابعون هذه الحلقة. فأنا أقول البرامج الإعلامية لا ينبغي أن تكون قاصرة على فئة دون فئة، يجب أن نعلم أن الجميع يتابع هذه البرامج. حتى بعض البرامج المتخصصة في الشأن المحلي تجد أن هناك من مصر ومن اليمن ومن المغرب ومن الجزائر ومن تونس من يتابع هذه البرامج. يجب أن نراعي هذا الأمر حتى نستطيع أن يعني نوجه الناس بشكل جيد. الناس الذين عندهم تحفظ أنا أعتقد هم يستمرون على تحفظهم مدام هذا أنه هذا دين يدينون الله سبحانه وتعالى، لكن صعب أنك تفرض هذا الرأي على الآخرين.
طيب الشيخ راشد، أنت الحقيقة من الأشياء اللي يعني محسوبة لك كشخص هو اهتمامك في قضايا الشباب وبرامج كثيرة كنت قدمتها أنت في قضايا الشباب وما زلت تقدمها. هذه الشريحة حقيقة مساكين يعني سواء كانوا شباب أو فتيات، وأنت تشوف يعني لما يروحون الناس لأسواق وإلى آخر يقول لا بس لعوائل عوائل عوائل والشباب ما لهم شيء، بعدين اكتشفنا حتى في الإعلام كل البرامج عوائل عوائل والشباب ما لهم شيء.
والله صحيح، ولذلك لو تحسب نسبة البرامج التي تقدم للشباب في الإعلام ستجد أنها قليلة جدا. أنا سأخبرك بدخولي في أنا كان يعني عندي برنامج خاص بالشباب. قبل الدخول فيه أنا ما أخذ فكرة ونظرية أن الشباب دولة ما ينفعون لشيء، هم سبب البلاء وسبب المشاكل. دخلت في البرنامج فقلت للشباب في الإعداد أنا أريد أن نسوي حلقة عن الاختراع، نبغى نحفز الشباب أنهم يقدمون اختراعات.
نعم.
فبالفعل جابوا شخص الحلقة الثانية جابوا، إحنا نريد حلقة. كملنا 20 حلقة شباب مخترعين كل واحد عنده مجال مختلف. والله يا شيخ الذين رديناهم انهم اضعاف مضاعفة
ما شاء الله،
لدينا شباب ولديهم طاقات ولديهم جهود ولديهم، لكن للأسف لم يعطوا الفرصة المناسبة. انا دائما اقول لهم لا تنتظروا فرصة، بادروا وابذلوا وجدوا واجتهدوا وستجدون الفرصة. لذلك تجد شبابنا في المملكة العربية السعودية مثلا يتسنمون مناصب قيادية في دول الخليج وبعض الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، وبهذا اعتقد اننا بحاجة ان نتواصل معهم بشكل افضل واكبر.
الله يحفظكم الشيخ راشد، الحقيقة الحلقة انتهت وكنا مستمتعين فيها. انا عندي كثير محاور بالعكس كان ودنا أن نطرحها لكن لعل إن شاء الله في لقاءات قادمة.
أنا شاكر لكم الاستضافة وشاكر لقناة الرسالة وشاكر لك شخصيا.
الله يحفظك الشكر،
وأرجو أنكم ما قدمنا في فائدة
أكيد بلا شك. الشكر موصول لكم ويا الأخوة والأخوات. في الغد ألتقيكم بإذن الله تعالى، ضيفي هو الشيخ سليمان الجبيلان. إلى الملتقى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.